حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بلا عدد، القائم بلا عمد، الدائم بلا أمد، لا يشغله شاغل ولا ينقصه نائل، وأشهد أن محمد رسول الله خير خلق الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الجانب الجسمي لنكمل ما قلناه في الحلقة الماضية. الجانب الجسمي في الإسلام، كيف نظر إليه الإسلام؟ لقد راعى الإسلام الحاجات النظرية والحاجات العملية في فطرة هذا الإنسان، سواء أكان هذا الإنسان صغيرا أم كبيرا. ولذلك بيّن الإسلام أن الأطفال الصغار عندما يلعبون أن للعب من فوائد جسمية وتربوية ونفسية وعقلية إذا روعي فيه التوسط والاعتدال. ولذلك قال الغزالي: وينبغي أن يؤذن للصبي بعد
الانقراض ويساعد الطرف الآخر أن يتخلص من
أن يستريح به من تعب المذاكرة. ومن المعلوم أن الحكمة التربوية النفسية في العناية باللعب أنه يساعد على إزالة ما يحس به الولد من السآمة والملل والتعب، وتجديد النشاط والحركة وصفاء الذهن وترويض الجسم من أن يصاب بالأمراض والآفات. ومن فوائد الحركة التي تعد من مظاهر اللعب ووسائله أنها تسخن الأعضاء وتسيل الفضلات، فلا تجتمع على طول الزمان وتعود بالبدن إلى الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء. ومن أنواع الحركة ركوب الخيل والمسابقة على الأقدام، فهي رياضة البدن ككل، وهي نافعة لعلاج الأمراض المزمنة كما ذكر ذلك ابن القيم الجوزية. وقد اعتنى الإسلام بالجانب الجسمي، فوجه الفرد إلى ممارسة ما يؤدي إلى نشاط الجسد وقوة هذا الجسد، كما جاء في الحديث: علموا أولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا. وعناية المنهج الإسلامي بقوة الجسد لسببين، أحدهما عام والآخر خاص. فالعام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أما السبب الخاص فهو الإعداد للجهاد في سبيل الله والتصدي لكل من يقف أمام الإسلام. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والقوة هنا بمعناها الشامل، من حيث قوة الروح والعقل والنفوس والأبدان. وأرشد الإسلام إلى العناية بالمظهر الجسمي للرجل والمرأة، فالرجل ينبغي أن يكون واضح الرجولة والأنثى واضحة الأنوثة، ولا يتشبه أحد بالآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعلى المسلم أن يغتنم صحته الجسمية وهذه القوة في الاستزادة من الأعمال الصالحة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل حلول الأجل أو حدوث المعوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الإمام أبو هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونظرا لزيادة النمو الجسمي وقوته يتجه الفرد إلى العمل والإنتاج. وقد حث الإسلام على العمل والإتقان، وحذر من الكسل أو الفراغ أو الاعتماد على الآخرين في الكسب. قال صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبون العمل، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال، بل أرشد صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى العمل النافع المنتج، فقال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه الإمام البخاري. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على العمل فحسب، بل أكد إتقان الأعمال التي يقوم بها، وهذا يتبين في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا البشير النذير والسراج المنير، من بعثه الله رحمة للعالمين. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك والملكوت، وأشهد أن سيدنا محمد أفضل المخلوقات. أيها المستمع الكريم، ما زلنا في الجوانب النفسية للأحاديث النبوية، ونقف اليوم أمام أسلوب السيطرة على الجانب البدني في الإنسان، السيطرة على الدافع. أيها الإخوة المؤمنون، يدعو الإسلام إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها، ولا يدعو الإسلام إلى كبت الدوافع الفطرية، وإنما يدعو إلى تنظيم إشباعها والتحكم فيها وتوجيهها توجيها سليما تراعى فيه مصلحة الفرد والجماعة. ويدعو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى نوعين من التنظيم في إشباع الدوافع الفطرية. التنظيم الأول هو إشباع تلك الدوافع عن طريق الحلال المسموح به شرعا، ومن أمثلة هذا التنظيم إباحة إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج كما تعلمون، وتحريم إشباع هذا الدافع عن طريق الزنا والعياذ بالله. نعم، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى السيطرة على الدافع الجنسي وعلى جميع الدوافع الفطرية الأخرى. نعم، التنظيم الذي يليه هو عدم الإسراف في إشباع تلك الدوافع، لما في ذلك من ضرر بالصحة البدنية والنفسية. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى عدم الإسراف في إشباع الدوافع الفطرية. ولم يعنى القرآن الكريم بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية الفطرية فقط، وإنما عني بتوجيهه أيضا إلى السيطرة على دوافعه النفسية، مثل دافع العدوان، دافع التملك، أهواء النفس المختلفة. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه الناس إلى التحكم في دوافعهم وأهوائهم النفسية. فالسيطرة على الانفعالات، يدعو القرآن الناس إلى السيطرة على الانفعالات والتحكم فيها. وقد بينت الدراسات الطبية والنفسية الحديثة الحكمة في ذلك، إذ ثبت أن اضطراب الحياة الانفعالية للإنسان يؤدي إلى نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية والنفسية. نعم، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى التغلب على انفعال الغضب، وعن الغضب سوف أقف معه وقفات بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. والغضب غير ذلك من الانفعالات الأخرى كما سبق أن بينا ذلك في شيء من التفصيل في الحلقات الماضية. ولذلك نرى في الأسلوب الذي بعده تعليم الخصال الضرورية للصحة النفسية. لقد عني الرسول صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى من الدعوة الإسلامية بمكة ببناء الإنسان، بالتربية، بإعداده لتحمل مسؤوليات نشر الدعوة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. فإلى جانب التعليم والعبادة كان صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمهم الاستقامة في السلوك والأخلاق الحميدة والعادات الحسنة في ممارستهم المختلفة في حياتهم اليومية، في تعاملهم مع الناس الآخرين، مد يد العون والمساعدة إلى الغير، والثقة بالنفس والاعتماد على النفس والقناعة والرضا بما قدر الله. وكان يغرس في نفوسهم الأمن والطمأنينة والتحرر من الخوف والقلق. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كل ما هو حسن وجميل من الخصال والأخلاق التي يعتبرها علماء النفس مؤشرات للصحة النفسية. فلا نجد غرابة أن نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة الرسول قد صقلت نفوسهم، تحررت عقولهم، تحسنت أخلاقهم، استقام السلوك، تكاملت الشخصيات، فظهر منهم الأبطال الذين هزموا جيوش الفرس والروم وفتحوا البلاد وسادوا العالم وأنشأوا الدول، كما ظهر من نسلهم العلماء والمفكرين الذين تعمقوا في شتى ميادين العلم والمعرفة. أيها المستمع الكريم، لقد كانت لتعاليم القرآن وتعاليم الرسول أكبر الأثر في تغيير شخصيات المسلمين، فتغيروا من ضعف إلى قوة، من تفكك إلى تكامل، من عادات سيئة إلى عادات حسنة، من انحرافات في السلوك إلى استقامة، من أخلاق مذمومة إلى أخلاق حسنة. لقد أصبحت شخصياتهم سوية، توفرت فيها الصفات التي تعتبر من المؤشرات الجيدة للصحة النفسية. فكان الشعور بالأمن النفسي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم الدعوة لأصحابه إلى الإيمان بالله ودائم الترغيب لهم في تقوى الله، أملا في الفوز بمغفرة الله ورضوانه وفي ثوابه العظيم بالنعيم الدائم في الجنة. وكان هذا الأمل دافعا قويا لهم في الإخلاص في عبادة الله. وفي الاستقامة في السلوك وفي الابتعاد عن كل مظاهر الانحراف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبث في أصحابه روح الإخاء والتعاون والتماسك والتكامل الاجتماعي، ويقوي فيهم روح الانتماء إلى الجماعة، ويعزز أواصر العلاقات الاجتماعية، ويدعوهم إلى حب الناس. لقد كان صلى الله عليه وسلم يشعرهم جميعا بالأمان. قد أشار إلى أن شعور الفرد بالأمن في الجماعة إنما هو من أحد الأسباب الهامة للشعور بالسعادة. فعن عبيد الله بن محصن الخطمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أيها الأخ المستمع الكريم، أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أسباب رئيسية للسعادة، وهي الشعور بالأمن في الجماعة، وصحة الجسم، والحصول على القوت، ولا شك الرزق. ولا شك في أن شعور الإنسان بالأمن النفسي في معيشته في الجماعة التي ينتمي إليها، والصحة البدنية خلو من الأمراض، وإشباعه لحاجاته الفطرية الضرورية لبقائه من جوع وعطش وغيرهما من الحاجات الفسيولوجية الفطرية الأخرى، كل هذا من المؤشرات الهامة للصحة النفسية. نسأل الله عز وجل العافية والشكر على العافية وتمام العافية. اللهم إنك كريم حليم عظيم عفو، تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك والآل ثم.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الاعتماد على النفس والثقة بالنفس. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاعتماد على النفس وتولي شؤون كل واحد، وعدم الاتكال على الغير في قضاء الحوائج. فعن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي يعني عهد ببيعته، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا، هؤلاء هم يقولون، فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. يقول الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أخرجه الإمام مسلم. وعن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. أخرجه أبو داود. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الاعتماد على النفس في الكسب والحصول على الرزق، وينهاهم عن سؤال الناس: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا ليسأل أعطى أو منعه. نعم. وعن حكيم بن حزام قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. أيها المستمع الكريم، أما عن الثقة بالنفس فلقد زادت التربية النبوية من ثقة المسلم بنفسه، وعملت على تخليصه من الشعور بالنقص والضعف والخوف، وحثه على الاعتزاز بالنفس وعلى الشجاعة في إبداء الرأي والتعبير عن الأفكار والمشاعر دون خشية من الناس. عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، خشية من الناس، خاف من الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. الخوف يكون من الله وليس من الناس. ومما يساعد على ثقة الإنسان بنفسه أن يكون مفهوم عن ذاته حسنا وطيبا. فإذا كان مفهوم الإنسان عن نفسه أنه شخص جدير بحب الناس وتقدير الناس، وأنه ناجح وكف، كان سلوكه في العادة متفقا مع هذا المفهوم. أما إذا كان مفهومه عن نفسه أنه غير جدير بحب الناس وتقديرهم، وأنه شخص فاشل غير كف، كان سلوكه أيضا متفقا مع هذا المفهوم، فيفقد الثقة بنفسه ويشعر بعدم القدرة على جذب اهتمام الناس وتقديرهم، كما أنه يتردد كثيرا في القيام بعمل هام خوفا من الفشل. ويتكون مفهوم الإنسان عن نفسه نتيجة معاملة الوالدين والأهل أثناء تنشئته تنشئة الاجتماعية. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا مثاليا في حسن معاملته لأبنائه وأحفاده، فكان صلى الله عليه وسلم وخير مثال على ذلك عناية النبي بالحسن والحسين، كما كان عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على حسن معاملة الأولاد. فعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك بحكمته السامية أهمية الاسم في تكوين مفهوم الذات، فالاسم الحسن الجميل من أحد عوامل تكوين المفهوم الحسن عن الذات. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الأسماء القبيحة ويغيرها بأسماء حسنة. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حسن. قال: أنت سهل. وغير النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال: إن ابنة كانت تسمى عاصية فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم جميلة. نعم أيها المستمع الكريم، لقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم شهاب فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، كما غير كذلك أسماء العاص وشيطان وغراب وغير ذلك من الأسماء غير الحسنة، فاستبدل بها أسماء حسنة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الفرد بالنسبة للمجتمع كالخلية بالنسبة للبدن، فكما أن البدن لا يكون سليما إلا إذا سلمت وصحت جميع الخلايا وقامت بأداء الوظائف خير قيام، فكذلك المجتمع لا يكون سليما متمتعا بالصحة النفسية إلا إذا سلم وصح جميع الأفراد وقاموا بأداء المسؤولية على أكمل قيام. ومن الصفات الهامة للشخصية السوية شعور الفرد بالمسؤولية في شتى صورها، سواء كانت مسؤولية نحو الأسرة أو نحو المؤسسة التي يعمل بها أو نحو الزملاء والرفاق أو غير ذلك من الأمور. أو نحو الإنسانية بأسرها. وإذا شعر كل فرد في المجتمع بالمسؤولية نحو غيره من الناس الذين يكلف برعايتهم والعناية بهم ونحو العمل الذي يكلف بالقيام به ونحو المصلحة العامة للمجتمع بأسره، لتقدم المجتمع وارتقى وعم الخير على جميع أفراد المجتمع. وهذا ما نأمله وما نتمناه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، ويصدق قول الله عز وجل فيهم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صاحب اليد البيضاء في كل الخير، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم:
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، ما زلنا في الجوانب النفسية للأحاديث النبوية، واليوم أقف أمام المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد عني صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة على الشعور بالمسؤولية. فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم، نعم إلى آخر الحديث. ففي هذا الهدي النبوي الشريف يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان مسؤول عن الأفراد الذين يكلف برعايتهم أو عما يطلب منه القيام به من أعمال أو واجبات. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنما هو بصفة التعميم على جميع أفراد المجتمع. فكل فرد في المجتمع مسؤول عن رعيته مهما تعددت صور هذه الرعية، سواء كانوا أفرادا أم أعمالا أم أموالا إلى آخره. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نماذج عامة من المسؤولية الاجتماعية. فذكر الإمام أو الحاكم الذي يتولى أمور الناس، فهو مسؤول عن تولي أمور الناس بالحق والعدل والمساواة، وبما يحقق لهم جميعا الخير والتقدم والرخاء. و الرجل مسؤول عن جميع أفراد الأسرة إلى آخر هذا الهدي النبوي الشريف. وباختصار يقرر هذا الحديث أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن الأفراد الذين يتولى أمورهم أو خدمتهم. ومسؤول عن كل عمل يكلف به، والفرد الذي يشعر بالمسؤولية الاجتماعية نحو أفراد الأسرة ونحو العمل ونحو الغير من الناس ونحو المجتمع، إنما هو شخص سوي يشعر بالرضا والراحة النفسية لأنه عضو مفيد في المجتمع، يسهم إسهاما فعالا في تقدم المجتمع وفي رقيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينمي في الصحابة تأكيد الذات والاستقلال في الرأي وتجنب التبعية للغير في آرائهم وأعمالهم، دون أن يكون ذلك صادرا عن تفكير منهم وروية، ودون أن تكون آراؤهم أو أفعال هؤلاء صادرة عن إرادتهم. فعن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أخرجه الترمذي. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان رأي مستقل لا يتبع الناس إلا إذا كان في أمر حسن، وإذا كان في أمر سيء يبتعد عن الناس. نعم، إن من أهم عوامل راحة بال الإنسان وسعادته قناعته بما قسم الله تعالى له من رزق وما وهبه من نعم، وعدم تطلعه إلى من هو أكبر منه ثراء، لأن كل شيء إلى نهاية. هي القناعة فرضى بها تكن ملكا، وليس لك من الدنيا إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ نعم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بالقناعة والرضا لتتحقق لهم راحة البال وإطمئنان النفس، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن الغنى ليس بكثرة المال، وإنما الغنى هو في قناعة النفس ورضاها واستغنائها وتعففها. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه الإمام مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بعدم النظر إلى من هم أفضل منهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى السخط وعدم الرضا، وكان يوصيهم بالنظر إلى من هو أقل منهم، فذلك أدعى إلى الشعور بنعم الله تعالى عليهم، وأدعى إلى أن يحمد الله ويشكر الله على الفضل الذي أعطاه إياه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعن أبي هريرة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، وعن سعد ابن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله عز وجل، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى. فقناعة الإنسان بما قسمه الله تعالى من رزق ورضاه عن ظروف وأوضاع حياته التي قدرها الله تعالى كما أوصانا الرسول بذلك، إنما هما من أسباب سعادة الإنسان في هذه الحياة. اللهم اجعلنا من السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. Yeah.
رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم
الرقى الشرعية
الرقى الشرعية
الرقى الشرعية
الرقى الشرعية الرقى الشرعية شفاء لا يغادر سقما
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
الرقى الشرعية الرقى الشرعية الرقى الشرعية الرقى الشرعية
العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل
وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك
بسم الله
وقد رقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره وأقر غيره على فعل الرقى وأعظم الرقى ما كان بكلام الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وبالأحاديث والأدعية النبوية والأذكار المأثورة ومن هذا المنطلق يسر إذاعة الشارقة أن تقدم لكم الرقى الشرعية الرقى الشرعية الرقى الشرعية الرقى الشرعية الرقى الشرعية
أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق
علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي تنفيذ موز المال
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزتان في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعتان حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعتان
أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمع الكريم اليوم نقف أمام العناية بصحة الجسم كيف نظر إليها الإسلام وماذا قال عنها النبي العدنان العناية بصحة الجسم هي من مؤشرات الصحة النفسية وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعنى بتربية الشخصيات كان يربي الصحابة على كل النواحي النفسية والبدنية والاجتماعية ويحثهم صلى الله عليه وسلم على التقوية حتى يكونوا قادرين على تحمل مسؤوليات الجهاد في سبيل نشر الدعوة فعن أبي هريرة أن النبي قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكان الرسول يعلم الصحابة أهمية الصحة ويضعها في درجة أعلى من الغنى لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى نعم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر صحة الجسم وعافية الجسم من المقويات الرئيسية لسعادة الإنسان من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أخرجه الترمذي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بالعافية ومن أدعيته المأثورة اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري لا إله إلا أنت وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الأهل والأصحاب إلى أن يسألوا الله تعالى ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة وفيه أيضا أن أبا بكر الصديق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية ويقول ابن القيم الجوزية على هذا تعليقا على هذا الحديث فجمع بين عافيتي الدين والدنيا ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية فاليقين بدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وفي بدنه. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وعلق أيضا ابن القيم الجزئي على هذا الحديث وقال: وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وعن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل العافية. فأعاد عليه فقال له في الثالثة: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الرياضة البدنية والفروسية، فكان يشجعهم على الرمي وركوب الخيل، نعم، والنمو، ويقول لهم قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى أن يبلغهم صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا أقوياء، أنقياء، أصفياء، أطهار، أنوار، أبرار، أخيار. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام في بناء هذا الإنسان جسميا وعقليا وروحيا من أجل أن يحفظ له الصحة النفسية والبدنية. فمن حيث علاقة الإنسان برب الإيمان وحده لا شريك له، بكتب أن يؤمن بالكتب وأن يؤمن بالرسل وبالملائكة وبالآخرة وبالحساب وبالقضاء والقدر، ويتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات والإخلاص في التقوى. كل هذا مؤشرات للصحة النفسية في ضوء القرآن الكريم، من حيث علاقة الفرد بنفسه، يعرف نفسه، يعرف إمكاناته، قدراته، طموحاته في الحياة، يسعى دائما إلى تحقيق الكمال الإنساني، يعرف الحاجات والدوافع والرغبات، يقوم بإشباع ما يستطيع إشباعه بالطريق الحلال بتوسط واعتدال من غير إسراف، يستطيع أن يتحكم فيما لا يستطيع إشباعه منها حتى تتاح له في المستقبل الظروف المناسبة لإشباعها بالطرق الحلال. وهو يدرك ما يجول بنفسه من مشاعر وانفعالات، وهو يشعر بالحرية والقدرة في التعبير عما هو حسن وجميل، وهو يشعر بالمسؤولية ويعتمد على نفسه في تولي أمور المعيشة، وهو واثق ومؤكد مستقل في رأيه، له قدرة كبيرة على الصبر وتحمل ضغوط الحياة ومشاق الحياة، وله قدرة كبيرة على الكفاح من أجل التغلب على كل ما يواجهه من مشكلات الحياة، وهو يتقبل ما لا يستطيع التغلب عليه من مآسي الحياة بالصبر وبنفس راضية بحكم الله وبقدره، وهو قنوع وراض بما قسمه الله عز وجل له من رزق، وهو مستقيم في سلوكه، يعبر عن رأيه بصدق وشجاعة أدبية، ويكون حسن الأخلاق، وهو يؤدي العمل بأمانة وإخلاص ومهارة وإتقان، ويميل دائما للقيام بالأعمال البناءة المفيدة، وأن يلتزم بأداء الواجبات والمسؤوليات. كل هذا يعني بصحته الجسمية وبقوته البدنية. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك وأنت في كبريائك وفي علياء سمائك، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وبدنا على البلاء صابرا، برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. هذا وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشرقة.
يوم وكل هموم شات، وما تغني القصور وليس فيها هدى القرآن تنهجه التلات. وهل يحلو النهار بغير تقوى، وكل حصاده متع عدات. وهل يغني الجميل جمال شكل وقد قبحت من الجوف الصفات.
ولكم حظ الهداة وحب الخلق لله التقات.
التقات
تبلغ الهداة.
وهل نفع الرحيل بغير زاد وكل الناس في حشر حفاة. فيرفع عابد كفيه يرجو فتغمره من الله الهبات. إلى الديان قد رفعوا كفا تقربهم إلى المولى شكات. إلى الخلق أكرمنا بعفو فما نال.
ضمن فعاليات الموسم الثقافي لمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، يسر إدارة المركز أن تعلن عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان رفع قدرات التفكير مع المدرب الدكتور محمد إقبال، ولمدة 4 أيام من الأحد 4/6/2006 إلى 7/6/2006 الساعة 5 مساء، وعلى قاعة التدريب في مبنى المركز. يحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من المركز قيمة الرسوم 700 درهم. حصيلة الدورة اكتشاف الفجوة الكبيرة بين التعليم والتفكير، التمييز بين التفكير العشوائي والتفكير المنهجي، رفع قدرات المتدربين بشأن اتخاذ القرارات الهامة في الحياة، اكتشاف قدرات جديدة بالتفكير وفق أكثر نظريات التفكير فعالية، التدرب على استثمار أهم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية في التفكير. الخطوات العريضة للمحتوى العلمي للدورة: التعرف على بنية المنظومة الفكرية للإنسان، التدرب على بعض تقنيات البرمجة اللغوية العصبية المستخدمة لتطوير التفكير الفردي والجماعي. للاستفسار يمكنكم الاتصال على هاتف رقم 06-577-6018 وعبر البراق 06-577-6557 وعبر الموقع www.jalawicenter.com.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد. لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد. لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام تكملة المؤشرات الهامة للصحة النفسية، أمام الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر من المؤشرات الهامة للصحة النفسية، وهو قدرة الفرد على تحمل مشاق الحياة والصمود في مواجهة الشدائد والأزمات، والصبر على كوارث الدهر ومصائبه، فلا يضعف أمامها ولا ينهار ولا يتملكه اليأس، إن الشخص الذي يقابل المصائب والمواقف العصبية بصبر وثبات إنما هو شخص سوي شخصية يتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية. وقد أوصانا الله تعالى في كثير من الآيات بالصبر، اسمع معي: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن ما يأتيهم من أمراض أو مصائب إنما هو ابتلاء من الله تعالى يرفعهم بها درجات ويمحو بها عنهم خطايا ويكتب لهم حسنات. وكان هذا التعليم النبوي يقوي فيهم عادة الصبر على شدائد الحياة وتحمل مصائبها بنفس راضية بقضاء الله تعالى. فعن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته، أخرجه الشيخان. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وعنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. والله يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه إلا وفيته بكل سيئة كان عملها في الدنيا، سكما في جسده أو إقصارا في رزقه أو تضييقا في عيشه أو مصيبة في ولده أو أهله حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. فإذا بلغت منه مثاقيل الذر وبقيت له سيئة واحدة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذه رحمة الله بهذه الخلائق. إن هذه الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، إن مثل هذه الأحاديث النبوية تعلم المسلمين الصبر على شدائد الدهر ونوائبه، ويتقبلها الإنسان بنفس راضية بقضاء الله وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أخرجه الإمام مسلم. ويؤدي الإنسان العمل بفاعلية وإتقان، لأن الشخص السوي شخص نشيط يؤدي العمل بحيوية وفاعلية، ويحاول دائما أن يتقن ما يقوم به من عمل وأن يؤديه على أحسن وجه، وهو يشعر في أدائه لعمله بالمسؤولية الأدبية نحو نفسه وأسرته والمجتمع، وهو يرى في أدائه لعمله بمهارة وإتقان تعبيرا صادقا عن طموحه في التقدم والرقي والكمال النفسي، وعن رغبته الصادقة في القيام بدور فعال في خدمة هذا المجتمع. والإسلام أيها الأخ الكريم دين حياة وعمل، فهو يحث الإنسان على العمل وينهى عن الخمول والكسل، وهو يدعو إلى السعي في الأرض والابتغاء من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل، فعن المقداد بن معدي يقرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نعم، وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرس فليفعل. وعن ابن عمر أن الرسول قال: إن الله يحب المؤمن المحترف الذي يعمل. نعم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على إتقان ما يقومون به من عمل. قال النبي: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إن قيام الإنسان بعمل ما وإتقانه لهذا العمل ونجاح الإنسان في هذا العمل واعتماده على نفسه في كسب قوته وقوت الأسرة وإسهامه بدور فعال في خدمة المجتمع، كل ذلك يؤدي إلى زيادة ثقة الإنسان بنفسه وإلى شعوره بقيمته كإنسان فعال في هذا المجتمع. اللهم اجعلنا من عبادك العاملين المخلصين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جناتك جنات النعيم، بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
يا كاشف الهام يا شافي السقيم، همن طيبك يا إلهي وارتضيت حكمك، وأملت في الوجه الكريم حكمك وأملت في الوجه الكريم.
يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا شافي السقيم، أمنت بك يا إلهي وارتضيت.
العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الإخلاص والجوانب النفسية في الأحاديث النبوية. إن المؤمن يعيش حياة، هذه الحياة يبتغي بها وجه الله عز وجل ليصل إلى مرتبة الرضا، ليرضى عنه الله عز وجل. والمؤمن إذا أراد تحقيق مقاصد لا بد له من الإخلاص وصدق التوجه إلى الله. نعم، قال الله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقد وصف الله المخلصين بقوله يريدون وجهه، وقال عنهم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقال أيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال أيضا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أيضا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيها المستمع الكريم، إن الإخلاص هو معرفة يقينية وصدق في الطلب وتوجه مطلق وإرادة قوية تريد تحقيق ما أخلصت له بعزيمة صادقة، وحب عميق واندفاع لا يهدأ، وحرقة داخلية للوصول إلى تحقيق المراد. ولا يتم الإخلاص إلا بعد تمام المعرفة، لأنك إذا عرفت ما تطلب هان عليك ما تبذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن فقال يا رسول الله أوصني، قال أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. فالإخلاص الحقيقي هو إسقاط حظوظ النفس مع صدق التوجه إلى الله عز وجل أملا في الوصول إلى اليقين، وهذا الإخلاص ينفي الشرك الجلي أو الخفي والنفاق، وينفي النفاق ومدهنة النفس، لأن الإخلاص مع الله يكون في صدق العبودية وترك الاختيار مع الربوبية وإيثار محبة الله على كل شيء. نعم، ولا يصل الإنسان إلى أعلى مدارج الإخلاص إلا بتوفيق الله وبالتوبة الصادقة والإنابة المخلصة والاستقامة الدائمة والذكر الكثير والتضرع والدعاء والتبتل والخشوع والخضوع لله الواحد الأحد. نعم، وبالصبر والشكر يصل إلى تمام الإخلاص. قال أحد الصالحين ومن أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يروي عن ربه الإخلاص سر بيني وبين عبدي، استودعته قلب من أحببت من عبادي. أيها المستمع الكريم، إن الإيمان نور يقذف في قلب المؤمن يزيد بمعرفته الأسماء والصفات، والمؤمن تزداد معرفته بالأسماء والصفات كلما ازداد قربا من الله عز وجل بانعكاس الأسماء والصفات في قلبه وانعكاسها على سلوكه. فبإيمانه بصفة العلم وأن الله يعلم السر وأخفى ينمو عنده حال المراقبة. ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذا مقام من مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام من مقام المراقبة. فمن مبدأ المشاهدة ومن مبدأ المراقبة كانوا الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين، بلغوا هذه المنزلة العالية عند الله عز وجل. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من عباده الأتقياء الأنقياء المخلصين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جناتك جنات النعيم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. Oh.
المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسل بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد قائد الغر المحجلين، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، كيف يصل العلم إلى القلوب وكيف يؤثر في القلب مع الجوانب النفسية للأحاديث النبوية؟ إن العلم كما تعلمون فريضة إسلامية ومطلب شرعي وضرورة ملحة لكل مسلم ومسلمة، وآيات كثيرة تحض على العلم بشكل عام. نقف اليوم لنعرف علوم القرآن والتفسير. إن القراءة القرآنية المتدبرة، الله يقول أفلا يتدبرون القرآن. تعالوا معي نعيش معيشة روحية. الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقراءة القرآنية المتدبرة تولد في الذات قوة روحية، يعيش المسلم مع القرآن، يستقي من أنواره ما يفيض على القلب، وتتركز على الجوانب الروحية في القرآن في بداية سلوك المؤمن ليزداد إيمانا على إيمانه، ويصل إلى مرتبة اليقين ثم الإحسان. وفي استنباط شبه شمولي لآيات القلب في القرآن الكريم التي تدعونا بجملتها للعمل الدؤوب للحصول على القلب السليم، ومن ثم لا بد له من الاستعانة. القارئ للقرآن مع التدبر يولد فيه دعوة ملحة لمعرفة كل حكمة وكل مقصد وكل أمر وكل نهي، وكأن القرآن يخاطبه في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية أيها المستمع الكريم تحرك مكامن النفوس، مكامن نفوس طال عليهم الأمد فقست القلوب وأخلدوا للمادة وللحياة بكل ما فيها من شهوة وإسراف وجاه وخلل نفسي، فتجعلهم يفكرون مليا في القلب وقسوة القلب وأمراض القلب. كيف يعالج ذلك؟ أساليب الوصول إلى القلب السليم، هكذا كل آيات القلب والمرض والقسوة والطبع والختم وغيرها مما يحرك في المسلم المسارعة إلى العمل الدؤوب للحصول على المفاهيم الصحيحة. نعم، علوم السنة يجب على المسلم أن يطيع الله ويطيع الرسول، حتى إن القرآن قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهناك آيات كثيرة تحض على اتباع السنة المطهرة، والمسلم لابد أن يتعلم من القرآن ومن السنة. النبي يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والنبي أيضا يقول القلب آنية الله في أرضه. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر أنه قيل يا رسول الله من خير الناس؟ قال كل مؤمن مخموم القلب. فقيل وما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد، أي قلب نظيف. قلب المؤمن أشد تقلبا من القدر في غليانها، رواه الإمام أحمد. أيضا وإذا أراد الله، قول النبي أيضا إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه، هذا في مسند الديلمي بإسناد جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم كان القدوة الأولى لكل السائرين في مراق الجانب الروحي، بدءا بالغار عندما كان يتعبد الأشهر الطوال ذات العدد، حتى قالت عنه قريش إن محمدا عشق ربه، والأوامر الإلهية التي توجهت إلى الرسول والسلام في بدء الوحي من القيام الطويل والذكر مع التبتل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قام الرسول صلى الله عليه وسلم لربه حتى تورمت قدماه، قيل له لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان الحبيب المصطفى له حالات روحية عالية جدا، لساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفي عروجه بعد الإسراء وما وصل إليه من المعارف الروحية لا هي النبراس لنا في مسيرته الروحية الخيرة وأحاديث الحبيب المصطفى والمواعظ والخطب، كلها تعطينا إشارات إلى الجانب الروحي الذي يعطي للنفس السكينة والهدوء والطمأنينة، الغاية الكبرى في مسيرته صلى الله عليه وسلم لإسباغ حياته الروحية. نعم، أخلاقه العظيمة، أقواله في الذكر والأوراد، وما أروع المناجاة مع الصبر في الدعاء صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. لقد كان يتقرب إلى الله، فبقربه إلى الله عز وجل يأتي هذا القلب السليم، فما عرفت البشرية قلبا أسلم من قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو القلب السليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي، من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب، ما سبحت نجوم في الفلك،
فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم في الدلائل النفسية أمام الذكر الخفي. هل له دلالة نفسية على الإنسان القلب المؤمن التقي؟ إن الذكر واجب على المؤمنين لأنه أمر، والأمر يدل على الوجوب، والذكر باللسان وبالقلب. والذكر الخفي كما قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: إن انتفاع الإنسان بالذكر إنما يكمل إذا وقع الذكر بهذه الصفة، وهو أقرب إلى الإخلاص والتضرع، وإن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة، ووجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني، ولفظ الرب مشعر بالتربية والفضل. نعم، كما أنه يؤكد أن الذكر الإنساني بحيث يسمع نفسه، فإن الخيال يتأثر من ذلك الذكر، وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني، وتنعكس أنوار هذه الأذكار وتصير الانعكاسات سببا لمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر النور والظلام. كما أنه أكد على المداومة بهذا الذكر بقدر الإمكان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه الأحوال لأمر الله بالذكر عندها، والمراد من أنه تعالى أمر بالذكر على الدوام. وأيضا للشيخ الألوسي في تفسير هذه الآية يقول: الذكر الحقيقي غيبة الذاكر عن الذكر في استيلاء المذكور على قلب الذاكر، والذكر منشور الولاية. نعم، وهو الموصل للإنسان إلى الغاية، فمن وفق للذكر فقد أعطي المنشور، ومن سلب الذكر فقد عزل. وكما جاء في الأثر: خير الذكر الخفي أن تقول لا إله إلا الله، بداية لتمكين التوحيد والتسبيح للتنزيه والحمد للشكر. وذكر الذات بالاسم المفرد هو اجتهاد العلماء الروحيين. وكما جاء في الأثر: خير الذكر الخفي، وقيل أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي بداية لتمكين التوحيد. نعم، والذكر الخفي هو ذكر القلب للاسم المفرد الله، وهو الاسم الجامع وقيل الاسم الأعظم، يصل بصاحبه إلى حالة تسمى استيلاء سلطان الذكر على القلب، فيصير المؤمن ذاكرا متذكرا متفكرا بالله عز وجل، حتى يصل إلى حالة شعورية لا يغفل القلب عن ذكر الله عز وجل أبدا. وهذا المقام لا يصل إليه المؤمن إلا بصدق التوجه وبعلو الهمة وصدق الطلب، لأن الله قال: وهو معكم أينما كنتم. نعم، وقيل لا بد للمؤمن أن يجلس للذكر الخفي بعد صلاة الفجر مثلا حتى تطلع الشمس، مقررا اسم الله الأعظم، داعيا الله عز وجل: نعم أنت مقصودي، ويدعو الله عز وجل بالرضا، ويدعو بالأذكار التي حثنا عليها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، فالإنسان لا بد أن يذكر الله: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه الإمام البخاري. وحتى الأذكار التي وردت من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لها من حضور القلب مع اللسان، يعني لا تنفع القراءة وحدها، لا بد من حضور القلب واستحضار عظمة الله عز وجل وأنت تذكره. نعم، والذكر بلا إله إلا الله في بداية الشيء حتى يصل إلى صفاء العقيدة لهذا الإنسان، ويصل من النفي إلى الإثبات. قد يحل في القلب بدايات الصفاء الروحي، لأنه ورد: إن خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. ثم يعود بعد ذلك إلى ذكر الاسم المفرد امتثالا لقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، منقطعا بالكلية النفسية والقلبية إلى الله أثناء الذكر. ويستمر الحال في امتثال أوامر الله عز وجل على الدوام. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين لله ليلا ونهارا، ومن الذاكرين لله قياما وقعودا وعلى جنوبنا. وتقبل الله منا ومنكم الأذكار. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة مباركة.